بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في فضل الذكر. وكتاب الكلم الطيب عبارة عن كتاب مختصر، لم يرد شيخ الإسلام أن يذكر فيه في كل باب كلما جاء فيه، وإنما يذكر مقتطفات، وإلا فضائل الذكر كثيرة جدا. وكما مر معنا في كتاب ابن القيم في الوابل الصيب أنه ذكر 73 فائدة من فوائد الذكر، وربما قد يذكر غيرها. وجاء العين في العلم الهي فنقل 70 منها مع تقديم وتأخير وتنسيق، ولم يذكر أنها من كلام ابن القيم، وهذا مما يعاب عليه. فشيخ الإسلام إنما ذكر مجرد أمثلة من الأحاديث، شيء يسير في هذا الباب. قال: فصل في فضل الذكر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، والورق والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. خرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وأيضا أخرجه الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في تعليقه هنا، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، هذا من باب يعني العرض، وهو من أساليب التعليم حتى يشتاق السامعون إلى الإجابة ويبتغونها ويطلبونها رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، وفي كتاب الذكر أيضا في شرح صحيح البخاري، يشكل على بعض الأحاديث كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجد ما يعدل الجهاد؟ قال: لا. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تقعد، وأن تصوم فلا تفطر، أن تقوم فلا تفتر؟ ففي هذا الحديث المتقدم حديث أبي هريرة أن الجهاد أفضل العمل. قال الحافظ: وهذا يشكل على هذا الحديث، فإن فيه: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ففي هذا أن الذكر أعظم من الجهاد. قال الحافظ ابن حجر: المراد بالذكر الذي يكون كاملا، وهو ما يجمع فيه الذاكر بين ذكر القلب واللسان، وبين أيضا استحضار عظمة الله. فإذا كان كذلك فهذا أفضل ممن يقاتل الكافرين وليس عنده من استحضار النية ومن تعظيم الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال: وأفضلية الذكر أو أفضلية الجهاد إنما هي مقابل الذكر باللسان المجرد، الذكر المجرد باللسان يقدم الجهاد مقابل الذكر إذا كان باللسان مجردا دون القلب ودون الاستحضار. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه إذا جمع الذاكر الذكر بلسانه وأيضا بقلبه مع استحضاره في سائر العبادات، سواء كان الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو الجهاد أو الصدقة، قال: فإن هذا هو غاية المراد، وهي الآية القصوى التي قد وصل إليها الذاكرون. وذكر أيضا في موضع آخر أن الجهاد ممكن أن يقدم كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: فممكن أن يقدم المجاهد على الذكر إذا خرج بماله ونفسه ولم يرجع، ولم يرجع من ذلك بشيء، فهذا هو الذي يقدم. أما مجرد أنه يقاتل وربما بغير استحضار نية واحتساب ثواب ونحو ذلك، فالذكر باللسان والقلب مع الاستحضار والتعظيم يكون أعظم لهذا الحديث. وهذا الحديث يعتبر من أعظم الأحاديث في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه من خير الأعمال وأزكاها عند الله، وهو أيضا من أسباب رفعة الدرجات في الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير من الصدقات والنفقات، وأيضا خير من لقاء الأعداء والضرب بالسيوف ونحو ذلك. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. خرجه مسلم. وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم وفي الأذكار أنه بضم الفاء وكسر الراء المشددة المفردون عند الجماهير، وهي اللغة المشهورة، وقد جاء بإسكان الفاء وتخفيف الراء المفردون، سبق المفردون، ويقال سبق المفردون وهو الأشهر وهو الذي عليه الأكثر. قال الحافظ النووي رحمه الله: وأصل المفردين أو المفردين الذين هلك أقرانهم، هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا بذكر الله عز وجل ولهجوا به، فهذا يدل على فضلهم. المفردون بمعنى إيش؟ الذين انفردوا وتساقط الناس وهلكوا وهم باقون على طاعة الله وملازمون لذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من الرجال أو النساء، سواء كانوا من الرجال أو النساء، فهم من السابقين. قال: وذكر عبد الله بن بشر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني: وهذا قصور، بل هو حديث صحيح، ليس حسن فحسب، بل هو حديث صحيح، وهو في الصحيح المسند أيضا مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وقول شرائع الإسلام المراد أمور الإسلام وتفاصيله كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والصدقة وغير ذلك. فقال مستنصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بما فأخبرني بشيء أتشبث به، فإن هذه الأمور كلها كثرت علي، بمعنى أنه قد لا يأتي بها كلها على أكمل وجه، قد يحصل شيء من التقصير في بعض الأبواب. فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وكأن اللسان إذا خلى من ذكر الله عز وجل يبس وتلف، وهذه عبادة يسيرة، هذه عبادة يسيرة، ومع ذلك ليست يسيرة إلا على من يسر الله عز وجل عليه، أنه يداوم على الذكر سفرا وحضرا وصحة ومرضا ليلا ونهارا. فما أكثر الذين ربما تجد دائما يتكلم بالكلام الفارغ، وربما يسب وربما يغتاب وربما ينم، لكنه ليس مستعدا أن يسبح الله عز وجل ربما 100 تسبيحة في اليوم، ليس مستعدا، وربما يجد مشقة في ذلك والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أيضا دليل على أن ذكر الله عز وجل به تصلح القلوب وبه تصلح الجوارح، فاللسان إذا أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل صارت رطبة به، بحيث أنه يسهل عليه أن يذكر الله، بينما لو غفل عن ذلك وابتعد وتناسى ربما يشق عليه. بعضهم ربما تجده يجلس في مجالس القات ساعتين وهو يوسوس، بعد ساعتين يقول لا إله إلا الله، أو 3 ساعات، وكأنه حمل جبلا ضخما على ظهره حين قال هذه الكلمة، لأنه ما عود هذه اللسان الذكر، بخلاف الذاكرين الشاكرين الذين يتعودون على الذكر يسهل عليهم ذلك في سائر أحوالهم وهي عبادة يسيرة. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أخرجه البخاري. وفي رواية مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ومعنى ذلك أن الذي لا يذكر الله عز وجل لا ينتفع به، كما أن الميت لا ينتفع به بعد موته، الميت لا ينتفع به بعد موته، بخلاف الحي فإنه ينتفع به. وهكذا الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ينتفع به وينتفع وينفع. وهذا فيه ضرب الأمثال، فيه ضرب الأمثال. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الأمثال في تعليم أصحابه وأمته كثيرا، وبعض أهل العلم يجعل هذا من باب القياس، لكن يقال هذا من ضرب الأمثال، يضرب الأمثال ليتضح المقال ويفهم المخاطب ما يقوله المعلم. ومعنى ذلك أن الذكر حياة القلوب وحياة الأبدان وحياة البشرية جمعا، وإذا غفلوا عن ذكر الله عز وجل كأنهم أموات، كأنهم أموات. وهكذا البيت الذي يخلو من الذكر وربما يمتلئ بالمزامير والأغاني والفتن والمخاصمات ونحو ذلك، هذا كأنه ميت لا حياة فيه وليس فيه أحد. والبيت الذي يذكر الله عز وجل فيه كمثل الحي، أي بمعنى أنه ينتفع به ويستفاد منه ويقوم بما أوجب الله عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة. خرجه أبو داود، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. وهذا الحديث قد جاء بلفظ آخر عند أبي داود: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وهذا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، باللفظ الثاني في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. ونحوه أيضا عند النسائي عن أبي سعيد الخدري، وهو أيضا في الصحيح المسند. فهذا الحديث جاء عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وألفاظه متقاربة، ففيه من قعد مقعدا، وفيه من اضطجع مضجعا، وفيه من قام من مجلس. ومعنى ذلك أن المسلم ينبغي له أن يلازم ذكر الله وأن يحافظ على أوقاته، فلا تذهب عليه مجالسه ولا مضجعه ولا ليله ولا نهاره، لا يذهب عليه في غير طاعة، بل يحافظ على ذكر الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقوله كان عليه من الله ترة بمعنى النقص والتبعات والحسرات، كما فسر ذلك ابن الأثير في كتابه النهاية، وهو أيضا مفسر بالروايات الأخرى، ففي بعضها حسرة وفي بعضها ترة، بل وفي هذا الحديث الذي عند الشيخ في الصحيح المسند: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، بمعنى ذلك أنهم تضرروا ما استفادوا من مجلسهم. والذين يقومون عن مثل جيفة حمار ربما يكونون قد وجدوا تلك الرائحة الكريهة، بل ربما قد علقت في أجسادهم وملابسهم، فلا يمرون على أحد إلا واشمأز منهم. وهذا فيه أيضا ضرر المعاصي والغيبة والنميمة والكلام الفارغ الذي لا يعود على الإنسان بالفائدة والنفع، فإنه ربما لا يشعر الإنسان بضررها، يجلس مجلسا كله قيل وقال وسب وطعن في أعراض الناس بغير حق ولا برهان، لا يشعر بالعواقب، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كأنه قام عن جيفة حمار، عن جيفة حمار. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أوقاته في طاعة الله عز وجل، فيعمرها بالأذكار، سواء كانت الأذكار المقيدة أو الأدعية والأذكار المطلقة. وهذا الذي ذكر المؤلف هنا إنما هو شيء يسير من أدلة فضل الذكر، فذكر لنا في هذا الباب كم ذكر أحاديث في فضل الذكر، من يذكرها؟ كم ذكر أحاديث؟ 5. الأول عمن؟ عن أبي الدرداء. من أخرجه؟ الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة. والحديث الثاني عمن؟ عن أبي هريرة. من أخرجه؟ مسلم. والحديث الثالث عمن؟ حديث عبد الله بن بشر وهو في الصحيح المسند، أخرجه الترمذي وغيره. والحديث الرابع حديث أبي موسى، ذكر المؤلف رواية البخاري، مثل الذي يذكر ربه أو يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. والحديث الخامس حديث أبي هريرة، وجاء عمن أيضا؟ عن أبي هريرة ما جلس قوم مجلسا أو ما قاموا عن مجلس إلا قاموا عن مثل جيفة حمار لم يذكروا الله فيه، جاء عن أبي سعيد، وكلاهما في الصحيح المسند. وفضائل الذكر كما سمعتم ذكر ابن القيم منها 73، ومن تلك الأحاديث، من أحسن تلك الأحاديث التي فيها تسلية للذاكرين. ثم إن الذكر ذكر الله عز وجل ليس معناه محصور في قولك سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، فكل عبادة هي من ذكر الله، كل عبادة يقوم بها العبد لله عز وجل داخلة في عموم الذكر، داخلة في عموم الذكر. من ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد لطاعة الله، للصلاة ولذكر الله، ما وطأ للصلاة ولذكر الله، إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع إليهم أو إذا قدم عليهم. فهذا فيه فضيلة من ربما يتفرغ كثيرا في المساجد للعبادة والذكر، فينبغي لطلاب العلم ألا تذهب عليهم الأوقات وهم في المساجد في غير ذكر الله. بعض الناس لو تجعله في الكعبة، ربما لو تربطه داخل الكعبة ما هو موفق، ربما تذهب عليه الأوقات وهو يمزح ويمرح ويضيع وقته في غير طاعة الله عز وجل. طالب العلم إذا وفقه الله عز وجل للمكوث في المساجد ينبغي له أن يستغل وقته، إن لم يكن في حفظ أو مراجعة فليكن في ذكر وتسبيح وتحميد ودعاء ونحو ذلك. ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. هذا حديث من؟ هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، وقد أخرجه أو ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين.